الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في سلسلة حلقات مادة القضاء والإثبات الشرعي، وأذكركم بأن محاضرتنا السابقة كانت عن كيفية تعيين الحكام وممارسة القضاء، وأما اليوم فستكون محاضرتنا عن الولايات الأخرى وصلتها بالقضاء، وهي ثلاث ولايات: التحكيم والحسبة وولاية المظالم. وسوف تدور حلقتنا لهذا اليوم عن المحاور الأربعة التالية: المحور الأول التحكيم، المحور الثاني الحسبة، المحور الثالث ولاية المظالم، المحور الرابع الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. وسوف نبحث معكم العلاقة بين القضاء وبين هذه الولايات. المحور الأول التحكيم. ما هو التحكيم؟ والجواب: التحكيم لغة يقال حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد، ويقال أيضا حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه. اصطلاحا هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، أو هو تعيين الغير حاكما. أدلة مشروعيته: الدليل الأول، قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن على الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. الدليل الثالث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحاكم بني قريظة إلى سعد بن معاذ. الدليل الرابع، تحاكم سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. ثانيا، شروط التحكيم. يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، ونص قانون التحكيم على ما يلي: واحد، أن يكون المحكم أهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم. اثنان، أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه. ثالثا، مجال التحكيم، لأنه لا بد للتحكيم من مجال. نص قانون التحكيم على ما يلي: مادة 5، لا يجوز التحكيم فيما يأتي: واحد، الحدود واللعان وفسخ عقد النكاح. 2- رد القضاة ومخاصماتهم. 3- المنازعات المتعلقة بإجراء التنفيذ جبرا. 4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 5- كل ما يتعلق بالنظام العام ويجوز فيما عدا هذه الأشياء الخمسة. 4- الفرق بين التحكيم والقضاء. 1- أن القاضي ملزم بالنظر في الخصومات والمنازعات، أما المحكم عزيز الطالب فهو غير ملزم بذلك إطلاقا. 2- أن اختصاص القاضي يتحدد بعقد توليته ولا يتوقف على رضا الخصوم، وأما المحكم فولايته لا تعدو من تحاكموا إليه ورضوا بتحكيمه. 3- يلزم المدعى عليه بالحضور أمام القاضي، أما التحكيم فلا يستطيع أحد الخصمين أن يلزم خصمه بالحضور إلى مجلسه، ولكنهما يأتيان اختيارا. 4- حكم القاضي ملزم للمتخاصمين، أما حكم المحكم فينفذ بتراضي الخصمين. المحور الثاني من محاور هذه الحلقة، والتي عنوانها الولايات الأخرى وصلتها بالقضاء. المحور الثاني هو الحسبة. أولا، تعريفها لغة: هي مصدر احتسابك الأجر على الله، وهي تدل على العدد والحساب. يقال: احتسبت على فلان الأمر إذا أنكرته عليه، واحتسب بكذا إذا اكتفى به. اصطلاحا، الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. أدلة مشروعية الحسبة: الدليل الأول، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدليل الثاني، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدليل الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الدليل الرابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. الدليل الخامس، أجمع علماء الأمة في كل عصر حتى يومنا هذا على مشروعية الحسبة وحكمها. الأصل أنها من فروض الكفايات، ولكن قد تكون فرض عين إذا تعينت على شخص ولم يوجد من يقوم بها غيره. ثانيا، أركان الحسبة لها 4 أركان: المحتسب، المحتسب عليه، المحتسب فيه، الاحتساب. 1- المحتسب. من هو المحتسب؟ هو الذي يقوم بالاحتساب فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلزام الناس بأحكام الشريعة، ويلزم الناس بأحكام الشريعة. والفرق بين المحتسب والمتطوع أن المحتسب يعين من قبل الجهات الرسمية ويتقاضى أجره من الدولة، كما أنه يمتلك سلطات واسعة في الاحتساب، إذ أن له التعزير على المنكرات الظاهرة، وله أن يستعين على ذلك بالأعوان والجند، وهذا كله بخلاف المتطوع الذي ليس له شيء من ذلك. شروط المحتسب: يشترط في المحتسب ما يلي: الإسلام، التمييز، العلم بالمنكر والمعروف، القدرة، العدالة،
العلم والاجتهاد. ما هو الفرق بين المحتسب والقاضي؟ ربما يتشابه الاثنان. الجواب: هناك عدة فروق. ألف: الدعاوى التي ينظر فيها المحتسب قليلة جدا، أما القضاء فهو أعم من الحسبة. ب: الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها، أما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا ينظره المحتسب بل هو من عمل القاضي واختصاصه. جيم: أن المحتسب يقوم بالاحتساب وإن لم ترفع إليه دعوة، وهذا بخلاف القاضي إذ لا بد أن ترفع إليه الدعوة. اثنان: المحتسب إليه، هذا هو الركن الثاني من أركان الحسبة، المحتسب عليه، وهو كل إنسان يباشر فعلا يجوز أو يجب فيه الاحتساب، ولا يشترط فيه أن يكون مكلفا. أصناف المحتسب عليهم وهم كالآتي: الأقارب، القضاة وأعوانهم، رجال السلطة التنفيذية، أصحاب المهن والصناعات والحرف المختلفة. ثلاثة: المحتسب فيه، وهي المعروفات والمنكرات. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما ندب إليه الشرع، والمنكر هو ما أنكره الشرع وكرهه ولم يرضى به. شروط المنكر: الذي يجب أو يجوز فيه الإنكار. الشرط الأول: أن يكون متفقا على كونه منكرا، فلا إنكار في مسائل الخلاف. الشرط الثاني: وقوع المنكر وظهوره أو ظهور العزيمة على فعله. الشرط الثالث: ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر، وهذا مهم جدا. أربعة: الاحتساب، وهو القيام فعلا بالحسبة. كيف يتم الاحتساب؟ يتم الاحتساب بإزالة المنكر باليد، فإن لم يستطع ينتقل إلى القول والوعظ، فإن عجز انتقل إلى الإنكار القلبي، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإنكار أو إزالة المنكر. المحور الثالث من محاور هذه الحلقة ولاية المظالم، وهي الولاية الثالثة والأخيرة. أولا: التعريف بقضاء المظالم. قضاء المظالم هو وظيفة قضائية أوسع من وظيفة القضاء العادي، ويطلق على من يتولى هذه الولاية أسماء متعددة، منها ولي المظالم، صاحب المظالم، ناظر المظالم، قاضي المظالم. ثانيا: شروط قاضي المظالم. يشترط فيه ما يشترط في القاضي العادي، واشترطوا فيه أيضا أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظافر الفقه، قليل الطمع، كثير الورع. ثالثا: اختصاصات قاضي المظالم. الاختصاص الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية، فيقومهم إن أنصفوا ويكفهم إن تعسفوا. الاختصاص الثاني: النظر في تجاوزات العمال والجباه فيما يجبون من الزكاة والأموال وغيرها. الاختصاص الثالث: متابعة كتاب الدواوين ومراقبتهم في أعمالهم. الاختصاص الرابع: رد الغصوب وانتزاعها من الظلمة وولاة الجور. الاختصاص الخامس: النظر في الأوقاف، سواء كانت هذه الأوقاف عامة أو خاصة. الاختصاص السادس: تنفيذ الأحكام القضائية المتوقفة، أي التي لم تنفذ. الاختصاص السابع: النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة للمصالح العامة. الاختصاص الثامن: مراقبة أداء العبادات الظاهرة مثل الجمع والأعياد والحج والزكاة، وأخيرا الجهاد. الاختصاص التاسع: الحكم بين المتنازعين والفصل في الخصومات. رابعا: الفرق بين قاضي المظالم وبين غيره من القضاة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، في يختص قاضي المظالم بمزيد من القوة والهيبة، كما أن سلطاته أكثر ومجالات عمله أوسع، فقاضي المظالم يتوسع في وسائل الإثبات وفي استعمال وسائل الضغط، وهذا كله في نطاق المشروعية الإسلامية العامة. المحور الرابع والأخير من محاور هذه الحلقة هو الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، أي المحور الرابع. أولا تعريفه لغة هو إقامة الثبت وهو الحجة، اصطلاحا هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية. ثانيا أهميته، أقامت الشريعة الإسلامية القضاء لحفظ الحقوق وإقامة العدل وتطبيق الأحكام وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. ولكن أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، يستحيل على القاضي الإحاطة بجميع الحوادث والوقائع بنفسه، فهو أمام خصمين يدعي كل منهما الحق لنفسه. لذلك الإثبات هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة. وقد وضح هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثالثا مميزات الإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي. يتميز الإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي عن القوانين الوضعية في الجانب التعبدي والعقائدي. كيف ذلك؟ إن الإسلام يربي الوازع عند المسلم. أعزائي الطلاب، إن الإسلام يربي الوازع الديني عند المسلم في تصرفاته العامة وفي مسائل الإثبات خاصة. أحكام الفقه الإسلامي تستند إلى دعامتين متينتين هما العقيدة والأخلاق، فيشترط في الشهادة تحقق الصلاح والعدالة، إذ لا بد أن يكون الشاهد صالحا وعدلا، كما أن الأساس في مشروعية اليمين في اللجوء إلى العقيدة الدينية هو إشهاد الله تعالى على صدق الحالف وتحمل الحنث والكفارة والهلاك عند الكذب، كما يتدخل الوازع الديني في الإقرار والنكول، إذ تحث العقيدة على الإقرار الصحيح والاعتراف بالحقوق لأصحابها وتنهى عن الاعترافات الكاذبة. وقد رهب الشارع الكريم من شهادة الزور وجعلها في مرتبة الإشراك بالله، واعتبرها من أكبر الكبائر، وحذر من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وإذا تعسرت وسائل الإثبات وتمكن أحد الخصوم من قلب الحق إلى باطل بإثبات ما ادعاه زورا وبهتانا، لم يبق هنا إلا الوازع الديني الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. رابعا شروط الإثبات. الشرط الأول أن تسبقه دعوى. الشرط الثاني أن يوافق الإثبات الدعوى. الشرط الثالث أن يكون الإثبات منتجا في الدعوى، يعني ذو فائدة. الشرط الرابع أن يكون الإثبات في مجلس القضاء. الشرط الخامس أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن. الشرط السادس أن يكون الإثبات موافقا للعقل والحس وظاهر الحال. الشرط السابع والأخير أن يكون الإثبات بالطرق التي أقرها الشارع. والآن أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، نأتي معكم إلى تفصيل هذه الشروط، وهي شروط الإثبات. الشرط الأول أن تسبقه دعوة، أي أن تسبق الإثبات دعوة، وهو شرط متفق عليه عند الفقهاء في حقوق الآدميين، لأن الشهادة فيها حق لآدمي فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه، ولأن صاحب الحق يمكنه التعرض له بالإسقاط أو الإبراء. قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حيث علق الشهادة على الدعوة والطلب. أما في حقوق الله تعالى فقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الدعوة، ويعتبر فيها الإثبات حسبة، لأن حق الله يجب على كل مسلم المحافظة عليه والالتزام بتنفيذه ومنع الاعتداء عليه. الشرط الثاني من شروط الإثبات أن يوافق الإثبات الدعوة، لأن الإثبات وجد لتصديق المدعي في دعواه، فإن خالف الإثبات الدعوة فلا يقبل، لأنه إذا خالفها فقد كذبها. الشرط الثالث أن يكون الإثبات منتجا في الدعوة، ومعنى ذلك أعزائي أن يكون للإثبات فائدة في إثبات الحق وصدور الحكم وإلزام الخصم به. الشرط الرابع أن يكون الإثبات في مجلس القضاء، لأن الحكم لا يعتبر إلا إذا صدر في مجلس القضاء، فإذا أقيم الإثبات خارج مجلس الحكم لم يحصل به المقصود ولم تنقطع به الخصومة، فإن حلف المدعى عليه خارج مجلس القضاء فلا تعتبر يمينه. الشرط الخامس أن يستند الإثبات إلى العلم أو غلبة الظن، فإن استند إلى شك أو وهم فلا عبرة به، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. الشرط السادس من شروط الإثبات أن يكون الإثبات موافقا للعقل أو للشرع أو للحس أو للظاهر الجلي، فإن خالف الإثبات أحدها فلا يعتد به، لأن الإثبات يفيد علما ظنيا فلا يقبل معارضة الحس الذي يفيد علما قطعيا، وإذا خالف الإثبات العقل أو الشرع فلا يقبل للجزم بكذبه. الشرط السابع والأخير من شروط الإثبات أن يكون الإثبات بالطرق التي حددها الشارع، فلا يصح بما نهى عنه كالشعوذة والسحر، فهذه طرق غير جائزة في الإثبات. خامسا، هل طرق الإثبات محصورة؟ هذا سؤال للعلماء في ذلك أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات. قولان أو اتجاهان. الاتجاه الأول أنها محصورة، وهو رأي جمهور الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في العدد، فمنهم من حصر وسائل الإثبات في سبع، هي الشهادة، الإقرار، اليمين، النكول عن اليمين، القسامة، علم القاضي، القرينة القاطعة. ومنهم من حصرها في ثلاث طرق فقط، هي الشهادة واليمين والنكول عن اليمين. الاتجاه الثاني، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن طرق الإثبات غير محصورة، فكلما يثبت الحق ويدل عليه فهو طريق للحكم وعلى القاضي أن يحكم به، وهو مذهب الأئمة ابن تيمية وابن القيم، وكل واحد من الفريقين بنى منهجه ورأيه على حجج وأدلة. الجمهور يرون أن الحصر يؤدي إلى اطمئنان النفوس حتى لا تتعرض الضرورات للمصادرة والانتهاك بأحكام جائزة استنادا إلى أمارات ضعيفة وقرائن واهية، وحتى لا تكثر الدعاوى الباطلة. والذين قالوا بعدم الحصر عللوا ذلك بأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه لإقامة العدل، فأي طريق يمكن أن يقام به الحق فهو مشروع. وعلى ذلك نرى أن كلا من الفريقين نظر إلى الأمر من زاوية تحقيق العدل وعدم الظلم، وقد رجح الإمام الشوكاني هذا الرأي، أي رأي ابن تيمية وابن القيم، وهو الرأي القائل بعدم حصر وسائل الإثبات. سادسا وأخيرا، طرق الإثبات في القانون اليمني، وهي كالآتي: 1- شهادة الشهود، 2- الإقرار، 3- الكتابة، 4- اليمين وردها والنكول عنها، 5- استجواب الخصوم، 6- القرائن الشرعية والقضائية، 7- المعاينة، 8- الخبرة. وبهذا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والتي تناولنا فيها بشيء من التفصيل موضوع الولايات الأخرى وعلاقتها بالقضاء، وهي 3 ولايات: التحكيم والحسبة وولاية المظالم. كما تناولنا الإثبات في الفقه الإسلامي وفي القانون اليمني من حيث التعريف والأهمية والشروط. وأما في الحلقة القادمة فسوف نتكلم معكم عن طرق الإثبات الرئيسية، إذ أن هناك طرق إثبات رئيسية وهناك طرق إثبات فرعية. وإلى أن نلتقي بكم، وحتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم: أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام: دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإخراج: رياض المحيي.